بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإحرام. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أي باب بيان أحكام الإحرام والإنساك والتلبية وما يتعلق بذلك.
في بيان أحكام الإحرام، ما الذي يلزم إذا أحرم المرء؟ يلزمه أن يجتنب محظورات الإحرام والأنساك. النسك، الأنساك جمع نسك، والنسك العبادة، ويطلق على الحج ويراد به الحج، والتلبية وما يتعلق بذلك. التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وما يتعلق بالإحلالك والإحرام لغة والدخول في النسك. الإحرام إذا قيل أحرم الرجل معناه دخل في الشيء الحلال والحرام، دخل في الإحرام يعني يجتنب ما يحرم على المحرم، لأنه يحرم على نفسه بينيته ما كان مباحا له قبل الإحرام. طيب مباح قبل الإحرام، وإتيان الزوجة مباح قبل الإحرام. والمسلم إذا حرم على نفسه شيئا حرم عليه، أو يحرم على نفسه العبث، ويحرم على نفسه إتيان الزوجة، ويحرم على نفسه فعل محظور من محظورات الإحرام، يحرم على نفسه كل ما حرم بالإحرام. نعم.
والإحرام لغة الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب والتقليم والحلق وأشياء من اللباس ونحو ذلك. وشرعا نية الدخول في النسك مع التلبية أو سوق الهدي.
شرعا نية الدخول في النسك، نية أن يدخل في هذا النسك الذي هو الحج أو العمرة، نية الدخول في ذلك هذه مع التلبية أو نحوها، مع التلبية أو ما يدل على الحج أو يدل على العمرة. نعم.
وشرعا نية الدخول في النسك مع التلبية أو سوق الهدي، لا نية أن يحج ويعتمر،
يعني لأن الإنسان من خرج من بيته وهو ينوي أن يحج وينوي أن يعتمر، لكنه ما دخل في النسك، ما دخل إلا بدخوله في النسك، فإذا دخل في النسك حرم عليه ما حل له قبل ذلك.
نعم.
لا نية أن يحج أو يعتمر، فإن ذلك لا يسمى إحراما.
لا يدخل في النسك بهذا، وإنما يدخل في النسك إذا حرم على نفسه شيئا مباحا. أما نية الدخول في النسك فهذه تصاحب المرأة من قبل أن يخرج من بيته بأنه سيحج هذه السنة.
نعم.
وكذا التجرد وسائر المحظورات لكونه محرما بدونها. وقال الشيخ: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين.
صحيح من القولين أنه لا يكون محرما إلا إذا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني حرم على نفسه اتيان المباحات هذا من الطيب والنساء وحلق الرأس وأخذ شيء من الأظافر وغير ذلك من الترفه، لا يحل له أن يأخذ شيئا من الترفه إذا دام دخل في النسك. القول الآخر أن إرادة النسك دخولا فيه إذا دخل، إذا أراد أن يحج ويعتمر يكون محرما، وهذا هو الأولى والله أعلم، وذاك القول هو الصحيح. نعم.
قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب على نفسه الحج بالإحرام والتلبية. قال ابن عباس: لا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم في أرض، وفيها دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض ها هنا الإيجاب والإلزام، وقال غير واحد: الفرض الإحرام والتلبية. وقال: فمن تمتع، أي فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما معا أو أحرم بالعمرة أول فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل القسمين. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، ومنه القران وفسخ الحج إلى العمرة.
تمتع بالعمرة إلى الحج يشمل التمتع ويشمل القران، لأن كلاهما تمتع بالعمرة إلى الحج، فهو متمتع وإن قرن بين الحج والعمرة، والإفراد أن يفرد واحدا منهما، يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة. نعم.
وأول الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أكملوا أفعالهما بعد الشروع فيهما. وأجمعوا على أن الشروع فيهما ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، وأجمعوا على جواز أدائهما على ثلاثة أوجه: التمتع والقران والإفراد. والتمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من مكة ويحج في عامه، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طوافها، والإفراد أن يفرد الحج.
نعم.
واختلفوا في الأفضل، فقال جمهور أهل العلم:
اختلف العلماء في الأفضل بينهما، هل الأفضل الإفراد، إفراد الحج بالعمرة، إفراد الحج بالنسك، أو وإفراد العمرة بنسك آخر، أم الأفضل التمتع الذي يلزم منه التحلل بعد العمرة ويحرم بالحج من عامه، أو القران؟ كلاهما يقال له تمتع، القران تمتع والاعتمار والتمتع هو التمتع الصحيح، والإفراد وحده، الإفراد وحده له أن يحرم بالحج مفردا، وله أن يحرم بالحج والعمرة معا جماعا قرانا، ولو أن يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج تمتعا. نعم.
واختلفوا في الأفضل، فقال جمهور أهل العلم:
اختلفوا في الأفضل من هذه الثلاثة أيهما أفضل؟
فقال جمهور أهل العلم: التمتع أفضل.
التمتع أفضل لأن الله نص عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما طافوا بالبيت أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وثبت على إحرامه لسوق الهدي، وتعسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. تعسف صلى الله عليه وسلم حيث تمتع قارنا حج قارنا. والإفراد نعم.
وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم.
يعني لو ساق لو ما ساق الهدي اشترى الهدي من مكة لكان أولى له وهو الذي يريده صلى الله عليه وسلم. لو ما ساق الهدي لحل مع الناس لكنه لم يحل لأن معه هدي وصاحب الهدي لا يحل حتى ينحر هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا على الأفضل. وقال عمر نزلت آية التمتع في كتاب الله وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها حتى مات.
نعم.
وأحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة وهو قول عمر وابن عباس وجمع ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة. قال الترمذي وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ثم القران لفعله صلى الله عليه وسلم. واختار الشيخ وابن القيم أنه الأفضل لمن ساق الهدي. قال ومحال أن يكون حج أفضل من حج خير حج أفضل من حج قال ومحال أن يكون حج أفضل من حج خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم.
يعني أن الحج بالتمتع القران أفضل من القران أفضل من التمتع وحده. فهذا تمتع بالعمرة إلى الحج وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة لما قضوا نسكهم بالعمرة أمرهم أن يتحللوا من عمرتهم فيتمتعوا بالعمرة إلى الحج حتى لا يدخل الحج على العمرة. نعم.
وقد أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. فمن المحال أن يكون غيره أفضل منه إلا حج من قرن وساق الهدي كما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فأي حج أفضل من هذين؟ وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي والتمتع على من لم يسقه.
هذا هو الأولى أن يقال من ساق الهدي الأولى له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج تمتع القران، ومن لم يسق الهدي له أن يتحلل بالعمرة قبل الحج. نعم.
وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي والتمتع على من لم يسق، منهم ابن عباس لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم، ثم الإفراد لأن فيه إكمال أفعال النسكين وهو أفضلها عند مالك والشافعي وهو قول عمر وعثمان وجمع. وإن أفرد الحج بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه يتمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام التحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة،
لأنه يجعل الحج في سفرة واحدة ويجعل العمرة في سفرة أخرى. يسافر للحج وحده ويسافر للعمرة وحده، هذا أفضل عند كثير من العلماء رحمهم الله. نعم.
وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل له، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر.
الهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر، فمن كان ساق الهدي فيحسن أن يستمر بإحرامه إلى يوم النحر، ومن لم يسق الهدي فيحسن له أن يتحلل من إحرامه قبل يوم النحر. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقارن هو بين العمرة والحج، ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، فأمرها أن تحل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر لا في رمضان ولا في غيره، والذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين، والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط إلا أن يكون شيئا نادرا.
ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة، وما كان الصحابة يفعلون ذلك، ولا الخلفاء الراشدون فعلوا ذلك، فكل من فعل ذلك فهو مخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن يحرم من الميقات ثم هو بالخيار، إن شاء تحلل من العمرة قبل الحج هذا صحيح، وإن شاء استمر على إحرامه وهو صحيح، وإن شاء أفرد الحج وحده ولم يتحلل ولم يدخل بعمره، فكلها صحيحة. لكن أيها أفضل؟ أفضل الأنساك هو التمتع لمن لم يسق الهدي، أفضل الأنساك لمن ساق الهدي هو القران، وأما الإفراد بالحج فهذا يكون لمن كان له سفرتان، سفرة للحج وسفرة للعمرة. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه، أي من ثياب المخيط كالقميص والسراويل قبل نية الإحرام. قال الشيخ: والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس بشرط فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور واغتسل، حسنه الترمذي، وأخرجه البيهقي والدارقطني والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس اغتسل ثم لبس ثيابه وفيه ضعف، وصح عن ابن عمر أنه قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة.
السنة عن ابن عمر أنه قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام ليخفف الروائح الكريهة التي تعلق على بعض الناس، أنه قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة. صحيح أن يغتسل متى إذا أراد الإحرام، وإذا أراد دخول مكة، وإذا أراد الوقوف بعرفة. الغسل ثلاث مرات مستحبة، وما زاد عنها فهو ليس مستحب إلا لمن كان معه روائح أو شيء كريه فيغتسل ليخفف هذه الرائحة الكريهة. نعم.
وكان ابن عمر يتوضأ أحيانا ويغتسل أحيانا، والغسل أفضل لاختياره صلى الله عليه وسلم.
الاغتسال أفضل وعدم الاغتسال جائز، خاصة لمن كان فيه رائحة كريهة فيحسن معه الاغتسال ليخفف الرائحة. نعم.
وكان ابن عمر يتوضأ أحيانا ويغتسل أحيانا، والغسل أفضل لاختياره صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعم وأبلغ في التنظيف، والمراد منه تحصيل النظافة وإزالة الرائحة، وهو أبلغ اغتسالات الحج قال الشيخ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل عند الإحرام، غسل عند الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل عند دخول عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف بالبيت والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. وقال: فتركه الاغتسال للمبيت والرمي والطواف يعني بدون سبب هو السنة، والقول بخلاف ذلك خلاف السنة. وعن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أي بنت عميس وهي النفساء أن تغتسل، فدل على سنية الاغتسال مطلقا، لأن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطهارة كالحائض فغيرها أولى،
يعني ما تطهر لو اغتسلت ما تطهر، وإنما يخفف رائحة النفاس التي معها. نعم.
لأن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطهارة كالحائض فغيرها أولى وتحرم، رواه مسلم. وغيره ففيه صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض، وأولى منها الجنب، وهو إجماع، ولفظه: أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وفي لفظ لأبي بكر: مرها لتغتسل ثم لتحل، أي تحرم وتلبي. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، متفق عليه. والحكمة في اغتسالهما التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة. ولأبي داود والترمذي عن ابن عباس مرفوعا: النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. وسنية الغسل لمن أراد الدخول في النسك من ذكر وأنثى وإن كانت حائضا ونفساء، وفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت لا نزاع فيه.
يعني أن من حاضت بعد الطواف فإنها تقضي الأنساك كلها، وتغتسل وتصوم، ولها أن تطهر تطهرا كاملا وتصلي، ولها أن تغتسل وتصلي لأنها طهرت من نفاسها وتطوى تسعى، ما دام أن السعي بعد الطواف، والطواف حصل وهي لم تحض، فيجب عليها أن تكمل سعيها، تكمل عمرتها بالسعي، وليس عليها شيء. نعم.
واستحب بعضهم التنظيف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. وقال الشيخ إن احتاج إليه فعل، وليس من خصائص الإحرام. ولم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة إليه.
يعني أن الاغتسال ليس من مناسك الإحرام، وليس واجبا، وإنما هو يجب على من كان معه رائحة حتى يزيل هذه الرائحة الكريهة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب، أي تعطر، رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، أي عند إرادته فعل الإحرام لأجل دخوله فيه، وللنسائي حيث أراد أن يحرم، ولهما عنها عند إحرامه بأطيب ما أجد فيه ولفظ، وفي لفظ إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد قبل أن يحرم، أي يدخل في الإحرام، والمراد بدنه لا ثيابه. فيكره اتفاقا لما يأتي من النهي أن يلبس ثوبا مسه ورس.
يكون الطيب للمحرم عند الإحرام لثيابه فقط، أما بدنه فلا. فإذا طيب بدنه عند الإحرام إنه لا يخلع ملابسه من بدنه إلا إن ذهب الطيب خلعها وتطيب، طيب بدنه لا رأى لا ثيابه ولا ملابس إحرامه. نعم.
والمراد بدنه لا ثيابه. فيكره اتفاقا لما يأتي من النهي أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، وإن طيب ثوبه قبل الإحرام ولبسه استدامه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له لبسه قبل غسل الطيب منه.
إذا طيب ثوبه قبل الإحرام ثم أراد أن يحرم فيجب عليه أن يغسل الطيب من ثوبه الذي يريد الإحرام به، يغسل الطيب ثم يحرم. وأما إن أحرم بثوب مطيب فهذا يكره في حقه ما لم يزل الطيب. نعم.
ويدل على تخصيص البدن بالطيب قولها: كنت أرى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته، فدل على استحباب الطيب عند الإحرام واستدامته ولو بقي لونه ورائحته عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وإن عرق فسال فلا فدية، لحديث عائشة: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. رواه أبو داود. قال ابن القيم: ومذهب الجمهور جواز استدامة الطيب للسنة الصحيحة، أنه كان يرى وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه، وفي رواية بعد أيام، ولأنه غير متطيب بعد الإحرام، وفيهما أنها طيبته بذريرة فيكون من مسك وبخور وماء ورد ونحوها. ويستحب للنساء كالرجال عند الإحرام سواء كان مما تبقى عينه عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم لما تقدم. وقال الشيخ: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس. واستحب بعضهم للمرأة خضابها بالحناء، لقول ابن عمر: من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء. قالت رضي الله عنها: ولحله. أي تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخروجه من إحرامه بالرمي والحلق قبل أن يطوف بالبيت، يعني طواف الإفاضة، متفق عليه، وهذا قول جمهور أهل العلم.
أنه يتحلل من الحج قبل طواف الإفاضة إذا رمى الجمار وبات إذا رمى الجمار وحلق، اثنين إذا فعلهما بقي الثالث يجوز له أن يتطيب قبل ذلك، والطيب مباح لمن تحلل التحلل الأول ويحرم على من لم يتحلل بشيء. نعم.
وعن ابن عمر مرفوعا: ليحرم أحدكم أن ينوي النسك في إزار ورداء. الإزار هو هذا المعروف الذي يشد على الحقوين فما تحتهما، وهو المئزر. والرداء ما يرتدي به على المنكبين وبين الكتفين من برد أو ثوب ونحوه، يجعل نصفه على كتفيه. والحكمة أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، بل تعظيما لبيت الله الحرام وإجلالا كما نراه في الشاهد. ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، سواء كان جديدين أو لبيسين، وكونهما أبيضين للحث على لباس البياض، ونظيفين لأن أحببنا له التنظف في بدنه فكذلك في ثيابه. وقال الشيخ: يجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف، ويستحب في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهما أفضل للخبر. وقال: السنة أن يحرم في إزار ورداء، سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرها جاز إذا كان مما يجوز لبسه. ويجوز أن يحرم في الأبيض وغير الأبيض من الألوان الجائزة، وإن كان ملونا ونعلين، رواه أحمد وغيره. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي معناه. والمراد بالنعلين التاسومة، وهي الحذاء، وتعرف بنجد والحجاز بالنعال ذات السيور. ويجوز أن يحرم في الأبيض وغير الأبيض من الألوان الجائزة، وإن كان ملونا ونعلين، رواه أحمد وغيره. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي معناه. والمراد بالنعلين التاسومة، وهي الحذاء، وتعرف بنجد والحجاز بالنعال ذات السيور. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بعد أن اغتسل وتطيب وتجرد من مخيط ولبس إزاره ورداءه، صلى الظهر ركعتين بذو الحليفة ونحوه. عن أنس قال الترمذي: والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة. قال الشيخ: إذا كان وقتها، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. وقال ابن القيم: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الإحرام ركعتين غير فرض الظهر، وإن لم يتفق له بعد فريضة وأراد أن يصلي فلا يركعهما وقت نهي للنهي عنه، وليس من ذوات الأسباب.
يعني أن صلاة الركعتين ليست سنة للإحرام إذا وافق الوقت الذي يصلي فيه المسلم ركعتين عادة، كأن يكون بعد الوضوء والاغتسال، أو يكون مثلا بعد دخول وقت صلاة الظهر فيصلي راتبة الظهر، أو يصلي راتبة الفجر، أو يصلي استحبابا ركعتين فيصلي استحبابا ركعتين في الحج. أما إذا لم يكن من عادته صلاة ركعتين فلا يستحب أن يصلي ركعتين للإحرام، فليس للإحرام سنة تخصه. نعم.
ثم دعا بناقته، أي التي أراد أن يجعلها هديا، فأشعرها أي شق الجانب الأيمن من سنامها كما وضحه بقوله في صفحة سنامها الأيمن إظهارا لشعائر الإسلام وإقامة لهذه السنة التي هي من أحب الأشياء إلى الله، وإظهارا للناس أن هذه قرابين لله تساق إلى بيته تذبح له ويتقرب بها إليه عند بيته، وليعلم المار بها أنها هدي فيجتنبه إذا لم يكن محتاجا ولم يكن مضطرا إلى أكله. وسلت الدم أي عن الناقة لسيلانه حال الإشعار، وقلدها نعلين. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال وكيع: لا تنظروا إلى قول أهل العراق في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. وقال أحمد: لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره ويجلله بثوب أبيض ويقلده نعلا أو علاقة قربة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالت عائشة: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها. وتقليد الغنم مذهب العلماء إلا مالكا، ولعله لم يبلغه الحديث. فعن عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما. صححه الترمذي. وقال: العمل عليه عند بعض أهل العلم واتفقوا أنها لا تشعر لضعفها عن الجرح والاستتاره بالصوف. وأما البقر فيستحب عند الشافعي ومن وافقه الجمع بين الإشعار والتقليد كالإبل، والأولى إن كان لها أسنمة أشعرت كالإبل، وإلا فلا، لأنه تعذيب لها وما عطب منه. سن أن ينحره كما سيأتي، ثم يغمس نعله في دمه ويخلى بينه وبين الناس ولا يأكل منه قطعا للطمع لئلا ينحرها سائقها ويتعلل بالعطب. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. وسنية إشعار الهدي من الميقات إن كان ساقه مسافرا به، وإن أرسله مع غيره في بلده ثم ركب راحلته أي بعد صلاة الظهر وعقده النسك بالإشعار والتلبية، رواه مسلم وأهل السنن وغيرهم. وللخمسة عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر أهل دبر الصلاة، أي رفع صوته بالتلبية بعدها، وأصل الإهلال رفع الصوت، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام. وقال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله. فقال ابن عباس: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. لما صلى في مسجد ذي الحليفة أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، وكذا لما أهل على البيداء وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، فأزال الإشكال رضي الله عنه وأرضاه.
ابن عمر رضي الله عنه لما قالوا له: عجبا، بعض الناس يقول يوجب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة، وبعض الناس يقول يوجب إذا ركب راحلته، وبعض الناس يقول يوجب إذا سار في البيداء، وهي حجة واحدة، فكيف هذا؟ قال رضي الله عنه: إني لأعلم الناس في هذه الصفة، يعني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلها، فلما أحرم وصلى وانتهى من صلاته أحرم وأهل بالتلبية، فسمعوا الناس فرووا أنه أهل بعد إحرامه بالتلبية. ثم سمع آخرون إهلاله لما استوى على راحلته فرووا هذا وقالوا أهل لما استوى على راحلته، ثم أهل لما حل في البيداء في الأرض الفسيحة الوسيعة، أهل صلى الله عليه وسلم بالحج فسمع ذلك أناس وقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيداء. والعمر الله إنها لحجة واحدة، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، وأحل عند استواء على راحلته، وأحل حينما حل في البيداء، فمعناه أنها حجة واحدة، وأن كل واحد من الصحابة بلغ بما رأى. نعم.
قال شيخ الإسلام يلبي من حيث يحرم، سواء ركب دابته أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز. والأصح أن السنة ابتداء التلبية عقب الإحرام، ويجزئ من التلبية دبر الصلاة مرة، والأحسن ثلاثة.
بعد الصلاة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لله والنعمة لك والملك لا شريك لك، مرة واحدة، والأفضل أن يقولها ثلاث مرات بعد الصلاة. نعم.
وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وجعة، فخافت أن يصدها المرض عن البيت، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال أهلي واشترطي، أي قولي لبيك اللهم لبيك، و إنما حلي حيث حبستني. متفق عليه. وفي السنن قال قولي لبيك اللهم لبيك وما حلي من الأرض حيث تحبسني، وصححه الترمذي وغيره. ولأحمد فإن حبست أي مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك،
شرطك على ربك، لأنها شرطت على ربها أن محلها حيث يحتحبس، حيث تقف عن الحج. فكذلك المرء إذا أحرم من أبيار علي أو من غيرها، فإن استحب له في مثل هذه الأيام أن يقول محلي حيث حبستني، فإذا حبس أو صد عن البيت لسبب من الأسباب فعليه أن يتحلل وليس عليه شيء. أما إذا حبس ولم يشترط على ربه ذلك فعليه أن يذبح شاة ويتحلل. فالاشتراط حسن خاصة في مثل هذه الأيام، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.